الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي مشروعية الدعاء على الكافرين، فيجوز ذلك لهذا الحديث ولغيره من الأدلة الواردة في الباب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والصلاة الوسطى جاء في لفظ مسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، وبلغت الأقوال في ذلك إلى 20 قولا أو أجل من ذلك. والأحاديث المتكاثرة جاءت بما دل عليه هذا الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن في الباب 100 حديث، 120 حديثا في الباب، 120 حديثا تدل على ذلك. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد تنازع العلماء في معنى الوسطى، هل مراد بذلك التوسط في العدد أو الوسطى بمعنى الفضلان؟ والأمران واردان في صلاة العصر، فهي وسطى بمعنى فضلان كما في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا. فالوسطى تأتي على معنى الفضلاء، والأمر كذلك في صلاة العصر، فهي وسطى بمعنى فضلاء، وهي وسطى متوسطة من حيث العدد بين صلاتين نهاريين وصلاتين ليليين، بين الفجر والظهر وهما من صلاتي النهار، وبين المغرب والعشاء وهما من صلاتي الليل، فهي متوسطة في العدد، وهي وسطى بمعنى فضلان. وقد جاء في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم قال هكذا نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والتغاير في الألفاظ لا يدل على التغاير في المعنى. فأول ما نزلت الآية بذكر العصر، ثم نسخ اللفظ بلفظ آخر كما هو وارد في الآية في كتاب الله عز وجل ويقرأها الناس: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأول ما نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب. ومن قال أن الوسطى غير العصر يتمسك ببعض الأدلة، من أشهرها حديث عائشة في صحيح مسلم من رواية أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت إلى هذه الآية فآذني: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فلما بلغت إليها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. قال: والعطف يقتضي المغايرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، والعطف قال يقتضي المغايرة. وقد أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العطف قد يكون لمغايرة الذوات وقد يكون لمغايرة الأسماء والصفات، والمراد بالعطف هنا مغايرة الأسماء والصفات، كالعطف قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذات واحدة، والعطف لمغاية الأسماء والصفات. وهكذا العطف بين الصلاة الوسطى وبين صلاة العصر لمغاية الأسماء، والذات واحدة، هي صلاة واحدة يقال لها الصلاة الوسطى ويقال لها صلاة العصر، كالعطف في سورة الأعلى على ذات واحدة، لكن حصل العطف بتغاير الأسماء والصفات. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ذهب بعض العلماء إلى غير ذلك، منهم من قال صلاة الفجر، ومنهم من قال صلاة الظهر، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة في الباب. قالوا: في لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. بعضهم قال أن هذا الحديث يدل على عدم الترتيب في قضاء الفوائد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر بين المغرب والعشاء، ففهم من ذلك أنه صلى العصر بعد المغرب وقبل العشاء، أي أنه لم يرتب بين صلاة العصر والمغرب. وهذا الفهم غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في هذا الوقت بين المغرب والعشاء، وإنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، والوقت هو المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء. وقد جاء ذلك صريحا في الصحيحين حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم صلى المغرب. وهكذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وفي حديث أبي سعيد أن الفوات كان لصلاة الظهر ولصلاة العصر، وأنه أقام للظهر ثم للعصر ثم صلى المغرب. فبناء على ذلك الحديث من أدلة القائلين بالتوفيق من الفوائد على تلك الروايات الصريحة فيها الدلالة على الترتيب بين الفوائد. قال: وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وفي أن الانشغال لم يكن إلى وقت الغروب، فإنه قال: حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقد يقول قائل: فلماذا لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروج وقتها والانشغال انتهى باحمرار الشمس أو باصفرارها فما زال الوقت باقيا؟ فقال بعض العلماء: لعل النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بأمور الطهارة والتجهز للصلاة حتى خرج الوقت، أو لعله نسيها وما ذكر إلا بعد خروج الوقت. وإن كان انشغال انتهى باحمرار الشمس أو باصفرارها، فالتأخير الذي حصل بعد ذلك قد يكون للانشغال بأمور الطهارة والتجهز للصلاة، وقد يكون عن طريق النسيان، والأمر في ذلك محتمل. وقد تنازع العلماء في تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم تكن تجمع مع الصلاة الأخرى، هل يشرع ذلك في الخوف أو لا يشرع؟ فأكثر العلماء على عدم المشروعية، وذهب بعض العلماء إلى جواز التأخير كأبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى جواز الأمرين، وهكذا ذهب إلى جواز التأخير إذا لم يتمكن الإنسان عن الصلاة، إذا لم يتمكن الشخص من الصلاة ولو عن طريق الإيماء، ذهب إلى تأخيرها في حال العذر عكرمة والأوزاعي، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله، ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فإن الشخص عند شدة الخوف والتهام القتال قد لا يتمكن حتى من الإيماء لشدة انشغاله، لشدة انشغاله ربما يصير لا يعقل أمر الصلاة ولا يتمكن حتى من الإيماء. وما حصل للناس في يوم الخندق كان من أمور العظيمة وبلغت القلوب الحناجر، فكان من الأمور الشديدة، فربما ينشغل الإنسان وينشغل قلبه انشغالا شديدا. وكما قال الله عز وجل: وزنت الأبصار، أي أن الأبصار امتدت إلى جهة العدو لا تلتفت لا يمنة ولا يسرة من شدة الهول الذي حصل في ذلك الوقت. فقد يحصل هذا للناس عند اشتداد الخوف فلا يتمكن حتى من الإيماء ومن الإتيان بأذكار الصلاة عن طريق اللسان والإيماء بالرأس. فإذا لم يتمكنوا من ذلك فيجوز التأخير، يجوز التأخير كما دل عليه هذا الحديث. وإن كان هناك من أهل العلم من قال بنسخه إلى أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند عدم القدرة على الجمع، فيمكن أن يحمل الحديث إما على النسيان وإما على شدة الانشغال، وهذا أولى من النسخ، هذا القول أولى من القول بالنسخ. وقد جاء عند ابن أبي شيبة في مصنف بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت فتح دستور مع الأشعري فما صليت الصبح حتى انتصف النهار، فما أحب أن لي بذلك بتلك الصلاة الدنيا جميعا، مع أنه صلاها ما استطاع أن يصليها حتى انتصف النهار من شدة الأمر الذي حصل له، فانشغل انشغالا شديدا وما صلى الصبح حتى انتصف النهار، ومع هذا يقول: ما أحب بتلك الصلاة الدنيا جميعا، أي أن يعوض بجميع الدنيا. وهذا يدل على فرحه وسروره بما حصل منه، وأن ما فعله لا يعد إثما ولا ذنبا، بل يعد من الأعمال الصالحة ومما يسبه ومما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك، فإذا لم يشد الخوف بالناس، إذا لم يحصل الامتحان، فالمشروع حينئذ صلاة الخوف على الكيفية الواردة في السنة، صلاة الخوف بالقيام والركوع والسجود على الكيفية الواردة في السنة. فإذا ما امتحم القتال صلى الراكب على مركوبه والماشي في أثناء سيره، ويكون ذلك بالإيماء بالرأس مع الإتيان بالأذكار عن طريق اللسان. وإذا اشتد الانشغال ولم يتمكن الشخص من الإيماء حتى برأسه بشدة الانشغال، يجوز حينئذ التأخير، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهكذا ما جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كأنس بن مالك في فتح تستر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث.